مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سواعدهن، والتي سنتحدث فيها عن سلامة الأغذية في المنازل وحماية الأسرة من التلوث. معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم أروى العباسي، ومن الإخراج الزميل عاصم السامعي، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. مستمعين الكرام، في كل بيت تنبض رائحة الطعام كنبض دافئ يعيد للذاكرة قيمة البيت وطمأنينته، لكن خلف هذا الدفء يوجد عالم صغير من الميكروبات يترصد كل خطوة غير محسوبة داخل المطبخ، ولهذا أصبحت سلامة الأغذية واحدة من أهم مفاتيح حماية الأسرة من الأمراض والتسممات التي تبدأ غالبا من أشياء بسيطة: قطعة لحم تترك دقائق خارج الثلاجة، إسفنجة غسل، صحون لم تغير منذ أسبوعين، أو خضروات تغسل بسرعة دون اهتمام. أسرة واعية تعني مطبخا آمنا، ومطبخا آمنا يعني صحة تنعكس على الجميع. هنا يبدأ دور كل أم وكل ربة أسرة وكل شاب يعيش مع أسرته، لأن الطعام ليس مجرد وجبة، إنه مسؤولية. في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء نقترب معكم من أسرار السلامة الغذائية داخل البيوت. كيف نحمي أطفالنا من التلوث؟ كيف نختار الطعام ونخزنه ونطهو بطريقة تمنع أي أضرار؟ وما الأخطاء التي نقع فيها دون أن نشعر؟ رحلة قصيرة لكنها ممتعة، نرافق فيها أخصائية الصناعات الغذائية لنكتشف طرق حماية بسيطة لكنها فعالة تزرع الطمأنينة في كل بيت. نرحب بكم مستمعين الأعزاء، ونرحب بضيفتي هذه الحلقة المهندسة جميلة أخصائية صناعات غذائية في محافظة لحج. أهلا ومرحبا بك مهندسة جميلة.
أهلا وسهلا بكم
مهندسة جميلة غلابة. قبل أن نبدأ الحوار والنقاش معك، سنستمع وإياك إلى هذا الاستطلاع الميداني الذي أجراه في الميدان الزميل عقيل شمسان.
على مستوى البيت، إذا كان معك ثلاجة فهي الثلاجة التي هي تحفظ، وإذا كان يعني لم يقض فيها ما يقص ثلاجة، فأنت إذا كانت في محل بارد مرتفعة بجبال مرتفعة، تمام، بجبال مرتفعة، فإنك يحفظ البرد يعني يحفظ اللحم يبقى رطب، لأنك تعمل له زائد ملح، تقطعه صغار ما تخلوش كبار، لأن إذا خليته كبار يدوي، إذا خليته صغار مع البرد يعني بجبال مرتفعة يعني يبقى لحمك هو ما يدخلش ريحة. المستوى البقية يعني مثلا كنا نخزن البر الحبيبات، يعني نخزنه بالبراميل إلى سنين عديدة، إلى 3 سنين إلى 4 سنين، ومستوى بعض شيء على مستوى البراميل ونعمل له داخل بسباس بينه تغطية وفي محل يعني داخلي ما تقلش يعني برع للبرد يعرف لأنه يخرب، وإذا كان داخل يعني يبقي معك سنين. هذا بالنسبة إلى الحبوب.
والله احنا اكثر الناس في الارياف في المطابخ، تجد الناس كلهم او اكثر الناس تعتبر طبيعه تزهد قضيه يمسك الرز او اي وجبه يطعم يروج يدخل الدماء، يستخدم لا ملاعق ولا حاجه بدون ما ينتبه انه لوث الاكل. برضه مثل الخضروات والفاكهه ياكلها من غير ما يغسلها، احيانا فهذا يعتبر تلوث بحد ذاته.
الاكل اذا لم تلتمس باليد نحفظها بالثلاجه اليوم الثاني، واذا التمست باليد نحاول ان ناكلها او بالماشيه. أي مأكول طبيعة، هذه شيء طبيعي أو يكاد يكون من الله سبحانه وتعالى، أي مأكول يلتمس باليد يتعطل يعني يحمض، لكن إذا أردت أن تحفظكم بالملعقة فخذها بالملعقة وغرف ما تحتاجه أنت.
بالنسبة لنا إحنا كطلاب لا يوجد معنا ثلاجات، ولا وإن استطعنا نوفر ثلاجة ما فيش كهرباء وسعارها غالية وإن تواجدات، والأكل نسوي يعني على حسب الحاجة، وإن تبقى أكل يعني نحطه بالقدر وغطينا على يعني إذا تبقى الظهر أكلنا العشي، وإذا تبقى العشي يعني نهاية نصف الليل يعني نهاية المذاكرة نرجع نأكله مرة ثانية يعني هكذا.
والله بالنسبة للنظافة يعني غسل اليدين قبل الطبخ، ومثلا لا تخلى 3 دقائق قبل الخضار، والأكل يعني أقل حاجة يعني المتبقي ما يجلس خارج الثلاجة أقل من ساعتين.
والله ما فيش حاجة عندنا اسمها بقاء الأكل، لأنه إذا احتفظنا به إلى وقت ثاني وأكلنا الجهال أو ما أكلناوش نعطي البقري ولا الغنم. إحنا أصلاً نعمل قانون ما نزيدش، لأنه ما فيش معانا ثلاجة تحفظ بقاء الأكل. إذا بقى الأكل بالوعاء للعشي أحياناً يأكلونه، وأحياناً إذا مسكوا الجاهل ما يأكلش، تجي له قد طعمه تغير خلاص أعطينا البقري.
والله يعني إحنا كسكان في الريف يعني طرق بدائية جداً، حتى الثلاجات يعني الخضروات هذا ما نطرحنش بالثلاجات لعدم توفر الكهرباء. فنحن نتعامل مع الفواكه والخضروات، الفواكه يعني على من الشريعة على مدة من مدة لمدة كذا نأكلها باليوم طوالي. أما الخضروات يعني في خضروات اللي هي الناشف اللي هي نفس البصل البسباس، هذا يعني نقفي فيها شوية نخليها بين الشمس وطرحناها، بعدين عادي ما تخربش أسبوع أسبوعين شهر. لكن في نفس الطماط والمسمى هذا نتعامل معه نشل حق مدة يعني مثلا 3 أيام 4 أيام إذا كثرت. فالتعامل هكذا مع الفواكه والخضروات. والكل هناك الحبوب معنا، الحبوب حق الغريب والدخن يعني نطرحه ببراميل وجلس مدة كثير.
مهندسة جميلة، استمعنا وإياك لهذا الاستطلاع، وكانت هناك آراء كثيرة، منهم من قال بأن من طرق التعقيم هي طريقة وضع المأكولات على النار، ومنهم من قال استخدام الملح في التعقيم، ومنهم من قال بأن ينبغي وضع الأكل في أماكن مغطاة بطريقة ممتازة، ومنهم من قال بأنه ينبغي حفظ هذه الأطعمة مع عدم ملامسة الأكل باليد واستخدام ملعقة معقمة. وهناك الكثير من الآراء، ما هو تعليقك على ما جاء في هذا الاستطلاع؟
كل الكلام تمام صحيح، بس أول شيء تعقيم المأكولات مش على النار. لا مش التعقيم اللي هو على النار اللي الأدوات اللي بيتم فيها حفظ اللي العبوات اللي بيتم فيها حفظ المواد الخام. أما المأكولات يتم تعقيمها في بماء يعني دافئ أو بمحلول ملحي، مش وضعها على النار. وضعها على النار بيروح يعني سلق ديك الساعة على طول بدون ما يجلس معقم يعني فترة أطول، تعقيمها حق 5 دقائق فقط.
طيب دعينا نتطرق إلى أول محور في هذا اللقاء معك مهندسة جميلة، نظافة وسلامة المطبخ والأدوات. ما أكثر السلوكيات اليومية مهندسة جميلة التي قد تنشر التلوث داخل المطبخ دون أن يشعر أفراد الأسرة؟
مثلا لمس الطعام بعد خروجه من الحمام، يخرج من الحمام ثاني يمسك الطعام، هذه عادة من السلوكيات اللي تحصل أحيانا تسبب تلوث. تغيير حفاظات الأطفال، تكون الأم غيرت حفاظ الطفل دون أن تغسل يديها. المنشفة اللي تعمل على تصفيتها بالأسطح لازم تكون مخصصة، مش تستخدم للتصفيب الجدران، تستخدمها في تنشيف الأدوات المستخدمة في المطبخ. أيضا الإسفنجة من العادات اللي تسبب تلوث، الإسفنجية اللي تصفيف السيمان حق المنزل، تصفي الثمن في ذا وترجع تطرحها، هذه من عادة سيئة غسلها بماء عادي وتطرحها، هذه من تسبب تلوث دون غسلها وتعقيمها.
مهندسة جميلة، لماذا يعد غسل اليدين مفتاح الوقاية الأول، وماذا عن الطريقة الصحيحة التي تضمن إزالة الملوثات تماما؟
الطريقة الصحيحة أول شيء غسل اليدين يعتبر خط الدفاع، أول حاجة يعتبر خط الدفاع لإيش؟ للجراثيم، اللي هو أول شيء الطريقة الصحيحة تبلل يدها بالماء بالماء الدافئ العادي. بعد ما تبلل يديها بالماء الدافئ تغسلها، تعمل الصابون وتفركها على الذات وعلى أطراف الأصابع والكفوف أيضا، لمدة المهم تصفي تفركها لمدة 30 ثانية، من 20 إلى 30 ثانية، ومن ثم تشطفها بالماء العادي وتنشيفها بالمنشفة.
طيب ماذا أيضا عن ألواح التقطيع؟ ألواح التقطيع تعد من أخطر مصادر الجراثيم، ما أهمية تخصيص مثلا كل لوح لنوع معين من الطعام لمنع التلوث التبادلي؟
يجب تخصيص لوح كل نوع سواء باللحوم النية لا لوح مخصص، الفواكه والخضروات لا ألواح مخصصة، لأن اللحوم تكون فيها باقية في اللوح باقي بكتيريا، هي جت تسبب من انتقال البكتيريا الموجودة باللحم، تسبب انتقال هذه البكتيريا إلى الخضار والفواكه. أثناء تقطيعه في لوح واحد، لازم كل نوع مخصص.
وماذا عن إسفنجة الجلية؟ فهي تعد بأنها قنبلة بكتيرية صامتة، متى يجب أو متى ينبغي تغيير هذه الإسفنجة، وما أفضل طريقة لتعقيمها يوميا؟
يجب تغييرها، تغيير الإسفنجة كل أسبوع، أو عند ملاحظة ريحة تخرجها أو تخرج من الإسفنجة. كيف تعقيمها؟ تقدر بعد عملية التصفيف التامان بالبوشة تعملها على تصفيتها من الماء والصابون النظيف، ثم تعقيمها بماء دافي، تعقمها وتنشفها من الماء وتطرحها في الصحن ناشف لتنشف، ما تخليهاش في مي. في بعض الأسر يطرح البوشة بعد التصفية داخل ماء في صابون، هذا غلط، يسد بنمو البكتيريا وتعفن الإسفنجة.
طيب، أيضا الأسطح المتسخة مهندسة جميلة قد تنقل بكتيريا خطيرة، فما أقوى الطرق المنزلية لتعقيم طاولات المطبخ؟
أبسط مثال، يعني أبسط شيء تقدر في حالة أنت توفر لها محلول مبيض مثلا، أو توفر لها خل مثلا، الخل مثلا إذا كان معها خل في المنزل عشان تطفي بالأسطح وتمنع من نمو البكتيريا، ربع كوب خل بثلاثة أكواب ماء المقياس وتخلطها مع بعض وتعملها على عملية تصفيف الأسطح، أو إذا مش آخر معاها مبيض اللي هو كلوريكس، تعمل منه على الأقل شيء ملعقة مبيض أو ملعقتين لكل دبة وربع أو لتر ماء، وتخلطها مع بعض وتصفيف في كلتا الحالتين، سواء بالخل أم بالمبيض بالمحلول المبيض.
طيب، أيضا استخدام مناشف المطبخ، هناك من يستخدم القماش وهناك من يستخدم المناشف الأخرى، فأيهما أكثر أمانا، هل القماش أم الورق ولماذا؟
اللي هو أفضل المناشف الورقية،
الورقية
لأن أكثر أمانا لمنع نقل الجراثيم، ويمكن تستخدم المناشف القماشية بس تعمل على عملية تصفيتها بعد الاستخدام، تغسلها نظيف بماء وصابون ومن ثم تعقيمها بماء آيس عشان قتل الجراثيم.
طيب، ماذا أيضا عن القواعد الأساسية للفصل بين مواد التنظيف وأيضا الطعام داخل المطبخ؟
الطعام له مكان مخصص، وأدوات التنظيف يكون له مكان مخصص، هذه له خزانة تكون ودي لها خزانة، يجب أن يكون لكل نوع له مكان مخصص.
طيب، الثلاجة بيئة قد تكون ملوثة إذا لم تنظف، كل كم يجب تنظيف الثلاجة مهندسة جميلة، وما الخطوات الصحيحة لذلك؟
نعم، الثلاجة بيئة قد تكون ملوثة لأن أغلبية المنازل ما يتمش الاهتمام بتنظيف الثلاجة، بيئة قد تلوث، يعني ملوثة بإيش؟ إيش سبب التلوث؟ هو تكديس المواد الخام داخل الثلاجة وعدم يعني فرزها أول بأول، أقل شيء من 2 إلى 3 أشهر، يعني من 2 إلى 3 شهور تقوم بعملية فرز المواد الخام الموجودة في الثلاجة. كيف يتم مسحها بمحلول ماء وصابون، تصفيتها أول بأول ومن ثم تهويتها وتكثيفها وبعدين دخل مواد من جديد، يعني لازم يكون الجرد كل 2 أو 3 شهور جرد الثلاجة.
طيب، ماذا عن العلامات التي ممكن أنها تنبه الأسرة إلى أن الثلاجة لم تعد تبرد بالشكل الكافي؟
أول شيء فساد المواد الخام الموجودة، طرح فاصوليا بكرت عشان تجمد لي بكرت قدها، يعني حتى لو مش فساد يمكن أن يقول الثلاجة مثلا تمام، مثلا طرحت أني فاصوليا في الثلاجة تتثلج لتحفظيها تم في الليل لتاني يوم فتشوفها عادها باردة فيها برودة لكن غير مجمدة، هذا بعرف إنها إيش سمدة، إن الثلاجة مش عاد تبرد.
إذن يؤثر تكديس الطعام داخل الثلاجة على فاعليتها؟
نعم.
إذن هناك حد مناسب لكمية التخزين داخلها؟
ليش؟
إذن ما دام تكديس الطعام داخل الثلاجة يؤثر على فعالية الثلاجة، إذن ينبغي أن يكون هناك حد مناسب لكمية التخزين داخل هذه الثلاجة أو تلك.
نعم، الثلاجة لازم مية واحد يحفظ مواد خام في الثلاجة تكون أقل شيء 70% سعته، يعني عشان ايش ما تكونش فوق طاقته، تكون الثلاجه صغيره وهي تدسها بمواد خام اكثر من طاقته، هذه ايش تمنع من دخول البروده في الثلاجه. لكن اذا اخذت بكميه اقل من حجم الثلاجه فهي تسمح بمرور الهواء وتوزيعها على المواد الخام افضل.
دعينا ننتقل أيضا إلى محور آخر وهو تخزين الطعام وأيضا درجات الحرارة. كيف يمكن للأسرة مهندسة جميلة غلاب حماية اللحوم من الفساد مثلا خلال الساعات الأولى بعد شرائها؟
أول ما تشتريها من السوق وضعها فورا في الثلاجة أو تجميدها، يعني تضعها في الثلاجة أو تجمدها. أما إذا هي بتستخدمها على طول على طول لازمة استخدامها للطاقة بس، لكن أول ما تبدأ شراء اللحم من السوق ثاني تحفظها بالثلاجة، ومدة الحفظ حقها أقل شيء من 2 إلى 3 أيام في الثلاجة.
إذا بات اللحوم المجمدة خط دفاع مهم، ماذا عن الطريقة الآمنة مهندسة جميلة لإزالة المجمدات دون فتح باب التلوث عليها؟ هناك حاجة مجمدة نريد إذابة هذا التجمد ولكن لا نريد أن نفتحها للتلوث.
أقل شيء من 12 إلى 24 ساعة الثلاجة ما تنفتح، أو في ماء بارد ينطرح مع قليل من حقل مدة نصف ساعة عشان تدوب بعملية إذابة المجمدات. تجيب ماء بارد وتحطه في الثلاجة وتطرح اللحوم في الماء البارد لمدة 12 ل 24 ساعة وتدوب بالراحة على درجة برودة، ويكون تغيير الماء لما يتبرد يدوب الماء اللحم في الماء البارد نقوم بتغييره كل نصف ساعة لأنه تفرز منها دماء وبكتيريا تخرج منه. نحن نحاول نغير الماء، نتعصر بالماء ونجيب ماء آخر ونطرحه في الثلاجة لمدة 12 أو 24 ساعة الحفظ.
طيب بالنسبة أيضا لإعادة التسخين، فإعادة التسخين المتكرر خطأ شائع، كم مرة يسمح بإعادة تسخين الطعام المتبقي دون ضرر؟
مرة واحدة فقط. وأيضا إذا طالت فترة حفظ الغذاء جلست فترة طويلة، يعني من الظهر لما بعد المغرب، حتى لو مش تغير طعمه ولا شيء لكن تفقد القيمة الغذائية اللي فيه. كل ما طالت فترة حفظ الغذاء لفترة 3 أو 5 ساعات القيمة الغذائية تروح، مثل الأرز تتغير القيمة الغذائية، بطاطا تتغير قيمتها الغذائية لما تجلس فترة أطول وهي ناضجة، أخر شيء 7 ساعات ثم بتطلع.
طيب مهندسة جميلة نستسمحك عذرا لنذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم بعد ذلك نعود.
الطش والرش بكر من غبش لابس ميزرقش وكل فرفشة. الطش والرش بكر من غبش لابس ميزرقش وكل فرفشة. جمالك قد ربش عقلي وشوش محب ودهشة. حمامي يرقش جمالك قد ربش عقلي وشوش محب ودهشة. شوش وعشش وعرش وافترش في القلب وحش نفوس متعطشة. We'll be right back. انت قرقش بحبك البشا حالي مغلمش وحالي لا فتش وما انت قرقش بحبك البشا والورد فتش بخط وانت عش من شمه انت الشروح وانعشا بطرف لا رمش ولا تحرش بقلبك يلطش يلعب ويقماش بطرف لا رمش ولا تحرش بقلبك يلطش شدف وطنش وميتني عطش وقلت
رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة الهمالية. نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدين والتي نتحدث فيها عن سلامة الأغذية في المنازل وحماية الأسرة من التلوث. نرحب بكم ونرحب بالمهندسة الزراعية جميلة علي محمد غلاب أخصائية صناعات غذائية في محافظة لحج. أهلا ومرحبا بك مجددا. أهلا بك مهندسة جميلة. أين يجب تخزين البيض داخل الثلاجة للحفاظ على جودته ولماذا؟
يجب حفظها في الثلاجة، في الثلاجة مش في الثلاجة بالوسط، مش فوق بالتسليك، في مكان الوسط وتكون على درجة برودة عالية. ولناجح عشان ما يفسد البيض، لأن البيض سريع التلف يفسد من داخل البيض.
طيب ماذا عن أفضل طريقة لتبريد الطعام المطبوخ سريعا قبل وضعه في الثلاجة؟
بعد حفظ الطعام هو مطبوخ أول شيء نقوم بتوزيعه في قوالب أو أطباق
بعد أن يبرد.
أيوة، أول ما يكون ساخن نوزعه في أطباق ونخليه تبرد، بعد ما نبرده نرجع نحفظها في الثلاجة.
طيب كيف تخزن أيضا الأسرة الزيوت بطريقة تمنع الأكسدة وتحافظ على جودة هذه الزيوت؟
يجب أن تكون في أبواب سلف مغلقة وبعيدة من الشمس، يعني الضوء والحرارة.
طيب بالنسبة أيضا للحم المفروم فهو أسرع فسادا، ما مدة حفظه في الثلاجة وفي الفريزر؟
في الثلاجة يحفظ فترة بسيطة، أيام من يوم ليومين بالكثير، أما بالفريزر يحفظ فترة أطول من شهرين لا ثلاثة شهور.
وكيف ينبغي للأسرة أن تفحص المعلبات مثلا قبل استخدامها، وما العلامات التي تنذر بخطر بكتيري؟
أول شيء العلبة، تتأكد من العلبة إذا فيها انتفاخ أم لا وعدم وجود صدأ بالعلبة، والتأكد من تاريخ الانتهاء الصلاحية.
ما الأطعمة مهندسة جميلة التي تحتاج إلى تهوية ولا ينبغي وضعها في أكياس محكمة الإغلاق؟
مثلا الخبز، مثلا الخبز إذا كان ساخن يجب أن يتهوى أول شيء، مثلا عيش خبز ترتيح ساخن خلي أول شيء يبرد الخبز من السخونة، بعد ما يبرد تحطي في أكياس وتحفظيها، لأن السخونة دي تفرز رطوبة والرطوبة دي تعمل على إيش؟ الإسراع من نمو البكتيريا فيها.
طيب دعينا نعرج أيضا على الخطوات الصحيحة لحفظ الحبوب مثل الدقيق والأرز دون التعرض للحشرات.
اللي هو إيش؟
ما الخطوات الصحيحة لحفظ الحبوب مثل الأرز مثل البر أو القمح دون أن تتعرض هذه الحبوب للحشرات؟
حفظها في مكان جاف بعيد من الرطوبة، هذه بتحفظ فترة أطول، يعني تهوية والرطوبة.
طيب اللي نعرج أيضا على أبسط الأشياء مثلا العصائر الطبيعية، كما تعرفي بأنها تفسد سريعا، كيف ينبغي للأسرة أن تخزنها بطريقة آمنة لكي لا تفسد؟
العصائر الطبيعية حفظها في أبواب زجاجية وفي الثلاجة، أقل شيء حفظها في الأبواب الزجاجية بالثلاجة، وتكون محكمة الغلق من يومين إلى ثلاث أيام بالكثير تحفظ في الأبواب الزجاجية، بالذات العصائر الطبيعية.
ما دام ركزت على أنه ينبغي حفظ العصائر الطبيعية في العبوات الزجاجية، إذن لا ينبغي حفظها مثلا في البلاستيكية؟
لا لا لا، لا ينبغي حفظها في البلاستيكية. لا، البلاستيكية لا تخرج مادة، المادة منها تسبب أمراض جانبية زي السرطانات دي المنتشرة.
إذن لها أضرار كثيرة.
لها أضرار بالذات العبوات البلاستيكية، حتى أثناء عملية التخليص وفي العبوات البلاستيكية، لأن الخل والملح يمص المادة الموجودة في البلاستيك أسرع لما تكون عادة معرضة للشمس، وتكون المخلل مصطحب.
طيب لنعرج على المحور الثالث في هذا اللقاء معك مهندسة جميلة، السلامة الغذائية أثناء التحضير وأيضا الطهي، كيف نتجنب التلوث التبادلي مثلا بين الأطعمة النيئة والمطهية داخل المطبخ؟
زي ما تكلمنا أول، نحن على الألواح، ألواح تغطية.
نعم، ونريد أن نكرر المعلومة لكي الذي لم يستمع إلينا أولا يستمع الآن.
نعم نعم، ألواح التقطيع مثلا نخصص لوح للحوم النية ولوح للخضروات الفواكه، تكون مخصصة له، كل نوع مخصص للتالي، وأثناء استخدام الألواح اللي فيها اللحوم النية يجب غسل اللوح نظيف وغسل اليدات، يدات المستخدم أو اللي يقوم بعملية التقطيع، غسلها بالماء والصابون جيدا قبل ما يستخدم اللوح الثاني حق اللي بيتم فيه تقطيع الخضروات، لأن تكون عادة في بكتيريا موجودة باليد إذا غسلها ماء عادي. لازم غسل يده بالماء والصابون، بعدين يستخدم اللوح الثاني اللي هو مخصص للخضروات الفواكه.
طيب ماذا عن الإرشادات الأساسية مهندسة جميلة التي ينبغي التعامل الآمن معها، مثلا مع الدجاج النية أو غيره، ماذا عن الإرشادات الأساسية الآمنة؟
أول غسل اليدين بعد ملامسة الدقيق اللي هو بشكل عام اللحوم، تمام قلنا ذي حين اللي كلمتك عليه، تغسلي اليدين بالماء والصابون قبل ملامسة أي نوع من الخضار والفواكه، لأنه يكون في بكتيريا موجودة باللحوم. حتى أكل اللحوم النية في بعضهم يخلوا اللحم مش ناجح للأخير، يخلوا نص خمدة يعقبهم، تكون في بكتيريا.
أيوة،
البكتيريا دي تسبب إسهالات وانتفاخات في المعدة وأحيانا تسمم.
طيب كيف ينبغي أيضا أن نتعامل مع بقايا الأرز المطبوخ بطريقة تمنع أن تكون سامة أو تمنع تكاثر البكتيريا في هذا الأرز؟
نقوم بتبريدها أولا، الأرز المطبوخ نقوم بتبريده لما يكون عادة ساخن، نقوم بتبريده وبعدين خزنه فين؟ في الثلاجة، نحطه في عبوات كده أكياس حرارية، كما ما قلنا نعمل ضغط في التفريق كمان عشان يدخل فيه هواء، وضعه في الثلاجة الحفظة لمدة يومين فقط. بس برضه قلنا أي مادة غذائية تحفظ في الثلاجة بعد الطبخ تفقد قيمتها الغذائية، يعني يكون عادي طبيعي لكن القيمة تكون مفقودة فيها.
طيب لماذا يعد تذوق الطعام المشكوك فيه خطأ خطير مهندسة جميلة؟
لإيش قلتي؟
لماذا يعد تذوق الطعام المشكوك فيه خطأ خطير؟
لأنه يكون فيه بكتيريا، قد تكون فيه بكتيريا داخل هذا الطعام المشكوك، يعني بعشر الطعام بس أنا شاكة منه. شاكة منه ليش؟ لأنه مثلا في الباعة المتقولين، الباعة المتقولين تلاقي معه بطاط، يبيع بطاط وفوقده بعض، تقولي بشتري بس شاكة منه ليش؟ لأنه قد تكون فيها بكتيريا ويكون الطعم حقه يعني متغير أيضا.
طيب هل يكفي الغليان مهندسة جميلة غلاب لقتل جميع أنواع البكتيريا أم أن بعضها يقاوم الحرارة؟
نعم، يقتل معظم البكتيريا، الغليان يقتل معظم البكتيريا وهو يقاوم الحرارة، اللي هو البكتيريا الحرارة تقاوم البكتيريا وتقضي عليها، يفضل الغليان ثم تبريد الطعام، يعني غليان الطعام ثم تبريده.
نلاحظ مهندسة جميلة بأن الباعة الذين يعملون في الشوارع يستخدمون الزيت أكثر من مرة. كم مرة يمكن إعادة استخدام الزيت للقلي دون أن يتحول هذا الزيت إلى مواد ضارة أو إلى مادة ضارة؟
أقل شيء عايز استخدام الزيت المقلي من يومين لثلاث أيام تكرارا بالكثير، وإذا تغير لونه قبل اليومين خلاص يستبدل زيت آخر.
أحيانا أثناء طبخ اللحوم يشتم الشخص رائحة غريبة، فأثناء طبخ هذه اللحوم ماذا يعني أنك تشم رائحة غريبة؟ ما معنى ذلك؟
أول ما تشم رائحة غريبة في اللحوم أكيد بيكون في هذه بداية فساد عند الطاهي، تتخلصي على طول منها.
طيب نريد أن نتعرف أيضا على العلامات التي ممكن من خلالها نكتشف أن الزيت المستخدم فسد ويجب التخلص منه فورا.
تغير لونه إلى اللون إلى لون أسود، الرائحة حتى زنخة تكون مش رائحة زيت، أول ما تسخنيه يخرج ليش دخان كثيف على طول، هذا على طول تعرفي أنه تتخلصي منه، لا يستخدم عجل اللاسمة وإنما يستخدم لشيء آخر لتصنيعه في الأدوات التنظيف، يعملوا عملية تدوير وتحويلها إلى مواد تنظيف.
طيب مهندسة جميلة، هناك الكثير من المحاور التي نتمنى أن نطرحها عليك لكي نستفيد وأيضا يستفيد المستمع والمستمعة الكريمة. دعينا ننتقل إلى المحور الرابع، سلامة الغذاء والوقاية من التلوث، ولكن قبل ذلك سنستمع وإياك إلى هذا الفاصل الغنائي، ثم بعد ذلك نعود للحوار والنقاش. تكرمي مهندسة جميلة غلاب بالبقاء معنا.
يفز الشوف لا حضورك، يفز فرحته والهان، حرام تغيب يا حاضر ما بين الفرحة وبيني، أعرفك يا بعد قلب انت ويا شوفتك بردان، أعرفك شمس لو تشرق بيدفى كل ما فيني، تعال أرجوك أنقذني، تعال بسرعة لي الآن، أعد أيامي كانها شهور وعد شهور بسنيني، تعالوا صحي وعش الصبح، تعالوا صحي البستان،
رمز اف ام
97.7
الاذاعه الاولى لصوت المراه الهمجيه. نرحب بكم مستمعين الأعزاء من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج سوعدهن، والتي نتحدث فيها عن سلامة الأغذية في المنازل وحماية الأسرة من التلوث. نرحب بكم ونرحب بالمهندسة جميلة علي محمد غلاب، أخصائية صناعات غذائية في محافظة لحج. أهلا ومرحبا بك مهندسة جميلة.
أهلا وسهلا.
مهندسة جميلة، كيف نضمن أن المياه المستخدمة في الطبخ آمنة للشرب والطهي والغسل؟
استخدام مياه مفلترة لازم أو مغلية لمدة دقيقة ومن ثم الطهي.
إذن ينبغي أننا نغلي الماء قبل أم كيف؟
قبل. نستخدم الماء نغليه كذا حق دقيقة، نعمل له عملية غليان دقيقة بس عشان تسيم عام ثم نستخدمه، أو نستخدم مياه مفلترة يعني مياه قدها خلاص متعاملة مع التعقيم معقمة وقدها تكون جاهزة.
وماذا عن الطريقة الصحيحة مثلا لغسل الفواكه والخضروات للتخلص من بقايا المبيدات؟
أصلها جيدا أو نقعها في محلول ماء مع خل، اللي هو حق ملعقة خل أو ملعقتين بلتر ماء.
وهناك من يغسلها مثلا بماء وملح، هل هذا صحيح؟
نعم، والملح كمان ما تحافظ يخليها لمدة الملح 15 دقيقة، أما الخل 5 دقائق، لأن الخل قوي فيه سعي يسحب إذا كانت بالذات ورقية يسحبها على طول.
نعم، وأيضا الأعشاب مثل البقدونس، الكزبرة، أيضا الكراث قد تحمل بكتيريا، كيف نغسلها بفعالية؟
أنقعها في ماء بارد لمدة 5 دقائق ثم أشطفها جيدا، يعني أنظفها ثم عملية تنظيفها.
وماذا عن الفرق؟
أنشفها من الرطوبة اللي فيها، أنفل الماء اللي موجود فيه.
وما الفرق مهندسة جميلة بين صلاحية الاستهلاك وأيضا الأفضل قبله، وكيف تتعامل الأسرة معهما؟
صلاحية الاستهلاك هو انتهى صلاحية المواد اللي بتستخدمها، أما الأفضل تشير إلى جودة المنتج، يعني تشوف الجودة حق المنتج واستخدام التاريخ كمرشد والتذوق أيضا طعم ورائحة، هذا يعتبر التذوق اللي هو الطعم والرائحة يعتبر مهم للمنتج.
ماذا عن أخطر أنواع البكتيريا التي لا ترى بالعين ويمكن أن تسبب تسمما غذائيا؟
اللي هو البكتيريا السلمونيل، هذه تكون موجودة في اللحوم النية وتكون موجودة في البيض والدواجن، هذه البكتيريا السلمونيل تسبب حمى وإسهالات شديدة. وأيضا في نوع من البكتيريا اللي هو SIT اللي هو أكوالين، هذا أيضا ده نوع من البكتيريا اللي موجود في اللحوم المفرومة دي تسبب فشل كلوي في الخضروات واللحوم المفرومة. طيب، يعني أنواع كثيرة من البكتيريا، يعني مقدرش أذكرش هذا كثير.
طيب، الأنواع كثيرة بالفعل كما قلتي. مهندسة جميلة، كيف نفحص المعلبات للكشف عن علامات الفساد قبل فتحها؟
التأكد أول شيء نشوف العلبة فيها انتفاخ أو لا، وعدم وجود النقض وعدم وجود تسرب، يعني خروج من داخل الغطاء خروج مادة، هذا قبل فتحها بعرفها على طول لما تكون منتفخة.
وماذا عن المؤشرات التي تخبرنا أن الطعام لم يعد صالحا ويجب التخلص منه فورا؟
أول ما علامات الفساد، علامات الفساد تعتبر اللي هي وجود رائحة كريهة في الطعام، اللون والقوام يكون لزج وكذا زي الرغوة، والرغوة فيه بيكون.
عندما يظهر العفن في جزء من الطعام، هل يمكن إزالة هذا الجزء المتعفن فقط مهندسة جميلة؟
في أنواعين من العفن، في عفن يستوي على المادة الخام كامل وتقدري تتخلصي منه، وفي نوع من المادة الخام يكون فيه جزء بسيط تقدري تتخلصي منه. على سبيل المثال صح، معانا نوعين من الجبن، في معانا الجبن المالح الأبيض، وفي معانا الجبن الجاف اللي يبيعوه جاف عندكم في المناطق الشمالية اللي نتقن.
نعم.
طيب، هذه الجافة تقدري لو طلع فيها عفن على جنب تقدري تزيلي العفن. لكن الجبن الرطب اللي هو الجبن المالح الأبيض الرطب فيه عفن تتخلصي منه، لأنه يكون قد دخلت البكتيريا لداخلة الجبن، يعني من داخل بدون ما تشوفيها.
ما الإرشادات أيضا المهمة لاختيار منتجات طازجة وآمنة عند الشراء؟
اختيار أول شيء منتجات طازجة، نتأكد أول شيء من وجود روائح كريهة، ونتجنب من المنتجات اللي مش فيها علامة، فيها علامات غامضة، يعني مش تقدري مش يبيعش يبيعش منتج بدون ما يفسر لك من فين جاء الصنعة، متى تاريخ إنتاجه، يعني مش فيه مسجل حق البرشول اللي لازم هو يعرفه. لهذه الجنبه اي منتج فيه بعلامه وفيه بمواصفات ياخذها، اما منتج مش مسجل فيه بالمواصفات علامه الجوده ونوع المنتج ومتى انتهى ومتى انتج هذا تتجنبه.
كيف يمكن ايضا للام مهندسه جميله حمايه وجبات اطفالها المدرسيه مثلا من الفساد في وقت الحراره المرتفعه
اثناء ذهاب الاطفال الى المدارس؟ يعني يجب على الام حماية طفلها توضع الطعام طفلها في حافظة حرارية وفي مكان بارد بعيد من الشمس، لأن تكون هذه الحافظة بلاستيكية مش معدنية، قد تكون هي تسبب الحرارة، حتى الشمس تقضي على القيمة الغذائية الموجودة في الغذاء حق الطفل، يعني تعطي له حافظة حرارية لحفظ الطعام حق أثناء الذهاب إلى المدرسة.
نعم، في المنازل مهندسة جميلة التي تحتوي على حيوانات أليفة مثل القطط، كيف نحمي الطعام من انتقال البكتيريا؟
يحفظ الطعام بالذات اللي المنازل اللي فيها حيوانات في أوعية مغلقة ولا يترك الطعام مكشوف.
مهندسة جميلة، نأتي إلى آخر محور في هذا اللقاء معك وهو دور المرأة في سلامة الغذاء داخل المنزل، ماذا عن أهم قواعد السلامة الغذائية التي ينبغي أن تلتزم بها كل أم داخل مطبخها يوميا؟
قبل الدخول للمطبخ وقبل ملامسة الطعام، أول شيء تقوم الأم بغسل يديها قبل وبعد، يعني قبل تغسل يدها بماء وصابون قبل ما تمسك الطعام، وبعد مسكان الطعام تقوم بغسله. الأسطح أو الأدوات الموجودة زي مثلاً الأسطح الجدران أو المكان الطعام مكان ما تأكل تقوم بعملية التصفية، أدواتها تكون نظيفة، فصل الأطعمة الطعام مني عن الطعام المطهو، تبريد الأطعمة بعد تسخينها، قلنا بعد ما نطبخها نعمل لها عملية تبريد، بعد عملية التبريد إيش نعمل لها نحفظها في ثلاجة.
نعم مهندسة جميلة، إذا أصيب أحد أفراد الأسرة بتسمم غذائي، ما الإسعافات الأولية التي يجب على الأم القيام بها قبل أن تذهب بهذا الشخص إلى الطبيب؟ وماذا عن الأعراض التي ممكن أنها مثلا تتطلب تدخلا طبيا عاجلا؟
أول شيء، أول ما يصيب الفرد بتسمم غذائي، أول شيء نكتر له من شرب السوائل، لأن في دي فترة يفقد سوائل من جراء الإسهالات والطرش الورقي، يعني نخلي المريض في مكان، يعني المصاب في مكان هادئ ومريح، نخلي مرتاح، مراقبة أعراضه، نشوف نراقب الأعراض، هل مكانه مستمر بالقي والإسهال، هل مثل حمى، ألم بالبطن، عدم إعطاء أدوية دون استشارة الطبيب. إذا شفنا الأعراض تطورت على طول نسعف للطبيب بعد هذه الإجراءات الأولية يعني في المنزل.
طيب، عندما تذهب ربة المنزل للتسوق، كيف ينبغي أن تتعامل مع الأطعمة المبردة والمجمدة لحمايتها من التلوث؟
المرأة عندما تخرج تشتري يعني تتسوق، أول شيء قبل شيء إذا هي بتشتري حاجات مجمدة، أول شيء تشتري حاجات الأساسية اللي هي تقدر تشتري الخضروات والفواكه وكل شيء، ولما قدها مروحة للمنزل تشيل الأشياء المجمدة بالأخير وتروح وتحفظها على طول في الثلاجة عشان ما يدوبش، لأنه يدوب وبعدين ترجع تحفظها بالثلاجة ما يجلس لها فترة أطول يفسد.
طيب،
فحص سقف الانتهاء المادة اللي بتشتريها، استخدام أكياس حرارية عشان تحفظ فيها الطعام.
طيب مهندسة جميلة، بالعودة إلى دور المرأة الريفية في الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي ذكرنا، كيف يمكن أن تستفيد مثلا الأسر الحضارية من المعارف التقليدية للمرأة الريفية المتعلقة مثلا بالحفظ الطبيعي للأغذية وسلامة هذه التغذية مثل التجفيف أو التمليح؟
التعليم بتقنيات الحفظ الطبيعي للأغذية مثل التجفيف أو التمليح، استخدام الأعشاب والتوابل الطبيعية، استخدام أغذية صحية وتقنيات وحفظ طبيعي، تخزين أغذية صحية باستخدام أيضا الحفظ الطبيعي. هذه الأشياء يعني.
ماذا عن الإرشادات الأساسية للتعامل الآمن مثلا مع اللحوم النيئة وأيضا الدجاج داخل المنزل؟
زي ما قلنا أول، غسل اليدين فورا، ده أول شيء. لا تترك اللحم الطازج خارج الثلاجة، أي لحم طازج لا يكونش خارج الثلاجة، على طول يحط في الثلاجة. فصل أدوات التقطيع، ألواح التقطيع اللي قلناها أول، ألواح التقطيع للحوم النية خاصة كل اللحوم، ما نخلطهاش مع ألواح التقطيع حق الخضار. لا تستخدمي نفس يعني تستخدمي نفس الأدوات حق الخضار بالأطعمة المطهية بعد غسلها وتعقيمها، يعني معيش نوع محدد للدق هذا مخصص زي للحوم وهذا مخصص للخضار، لا تخلطيهم مع بعض، كل نوع يفصلي عن الآخر.
توصيات في ختام هذا اللقاء معك أو نصائح تحبين أن تقولينها؟
والله أتمنى من المرأة الريفية، بالرغم مش يعني نقدر نعلمها إيش اللي تعملها، ما شاء الله هي كمان مرأة ريفية مدبرة وعاقلة ما شاء الله، ما منقش إنهم ريفيين يعني خلاص ما يفهموش، ما شاء الله عليهم يفهموا. والدور الكبير للمرأة الريفية اللي هي يعني تكون مكافحة في أراضيها وفي ثروتها الحيوانية، وتبذل المجهود أكثر بكثير من المرأة المتمدنة، حتى لو نحن متمدنين. بنفس الوقت أتمنى من المرأة الريفية أنها المعلومات التي تكلمت عنها أنها تستفيد فيها أكثر يعني في الأيام القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا لك المهندسة جميلة علي محمد غلاب، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج سواعدهن للحديث عن سلامة الأغذية في المنازل وحماية الأسرة من التلوث. شكرا جزيلا لك.
العفو أختي.
في أمل الله. شكرا جزيلا.
شكرا.
إذاعة رمز اف ام
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة العمانية. ورقة خضراء،
ورقة
دور المرأة الريفية في الحفاظ على التنوع البيولوجي والزراعة المستدامة. مستمعين الأعزاء، تلعب المرأة الريفية دورا محوريا في الحفاظ على البيئة خاصة في المجتمعات الزراعية، فهي ليست فقط المسؤولة عن الزراعة التقليدية بل أيضا عن إدارة الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة، ومع ذلك غالبا ما تهمش مساهماتها في السياسات البيئية والتنموية. المرأة الريفية لها دور كبير في الزراعة المستدامة من خلال نقل المعارف التقليدية، حيث تمتلك النساء الريفيات معرفة متوارثة حول الزراعة العضوية، تدوير المحاصيل، وأيضا استخدام الأعشاب الطبية، إدارة الموارد الطبيعية. فالنساء الريفيات تشاركن في جمع المياه، الحطب والعلاف، مما يجعلهن أكثر وعيا بتغيرات البيئة. أيضا التنوع المحاصيل، يزرعن أنواعا متعددة من المحاصيل مما يعزز التنوع البيولوجي ويقلل من الاعتماد على نوع واحد. إعادة تدوير الموارد، يستخدمنا بقايا الطعام والنفايات العضوية كسماد طبيعي مما يقلل من التلوث. من التحديات مستمعين الأعزاء البيئية التي تواجه المرأة الريفية، تغير المناخ يؤثر الجفاف وأيضا الفيضانات على المحاصيل مما يهدد الأمن الغذائي، ندرة المياه، النساء يقضين ساعات طويلة في جلب المياه مما يؤثر على صحتهن وتعليمهن، أيضا تدهور الأراضي يؤدي الاستخدام المفرط للتربة إلى انخفاض الإنتاجية مما يزيد من أعباء النساء، أيضا قلة الوصول للتكنولوجيا يفتقرنا إلى الأدوات الحديثة التي تساعد في الزراعة المستدامة. لذا ينبغي مستمعين الأعزاء تمكين المرأة من خلال التدريب على الزراعة الذكية بيئيا، دعم المشاريع النسائية من خلال تمويل المشاريع الزراعية الصغيرة التي تقودها النساء، إشراك النساء في صنع القرار خاصة في السياسات البيئية والزراعية، تحسين البنية التحتية لتقليل الأعباء اليومية مثل توفير المياه والطاقة النظيفة. المرأة الريفية هي خط الدفاع الأول عن البيئة في المجتمعات الزراعية، تمكينها يعني حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق أيضا التنمية المستدامة. وبهذا نصل وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج سواعدهن، والتي تحدثنا فيها حول سلامة الأغذية داخل المنازل وحماية الأسرة من التلوث. تذكروا دائما مستمعين الأعزاء أن الوقاية تبدأ من مطبخ صغير وأدوات نظيفة ووعي كبير، فإن غسل يد صحيحة أو قطعة إسفنج تم استبدالها أو طريقة تخزين سليمة قد تنقذ أسرة كاملة من تسمم غذائي لا يرى بالعين. شكرا لك مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وتحية لكم وتحية لكل أم تكد وتعتني وتحرص على تقديم وجبة آمنة وصحية لأطفالها وأسرتها. كان معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة أروى العباسي من الإعداد والتقديم وعاصم السامعي من الإخراج. نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج سواعدهن. دمتم بخير ودمتم بصحة وعافية.